أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي من المبحث الأول كلام المحنى في نهاية الدرس الماضي، إلى أننا سنتعرض له في هذا اليوم، وهو كلام أفاده صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، وصار موردا للإشكال من قبل غير واحد من المحققين. ونص عبارة صاحب الجواهر هي التالية، فإنه بعد أن ذكر طريقين لمعرفة خط منتصف النهار، وبعد أن تعرض لبعض الروايات التي تتحدث عن زيادة الظل بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه، أفات. ونص الكلام هو التالي: إنما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول الوقت بعد أن علقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد، حتى أنه أخذ فيه استبانته كما سمعته في الخبر السابق، إشارة إلى مرفوعة سماعة اللي تقدمت. فإذا زالت زادة، فإذا استبنت فيه الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع ثم صل العصر. شغل هذا الرواية وأناقه بتلك الزيادة التي لا تخفى على أحد على ما هي عادته في إناطة أكثر الأحكام المترتبة على الأمور الخفية بالأمور الجلية، كي لا يوقع عباده في شبهة كما سمعته في خبر الفجر، بل أمر بالتربص وصلاة ركعتين ونحوهما، نحو الخبرين يعني، انتظارا لتحققه، أو نحوهما نحو تربص صلاة الركعتين، من ينشغل بشيء ما يعني. فلعل الأحوط مراعاته تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال، وإن تأخر تحققها عن ميل الشمس عن خط نصف النهار بزمان، خصوصا والاستصحاب وشغل الذمة وغيرهما موافقة لها. هذا كلام صاحب الجواهر. خلاصة ما أفاده في المقام بعد الفراغ عن أن الشارع الأقدس قد أناط دخول وقت الظهر أو الظهرين بتحقق الزوال، يقول بأن هنالك زوال حقيقي يتحقق واقع، سواء علمناه أم لم نعلمه، أحسسنا به أم لم نحس، لكن الشارع عندما ينيط بالزوال فيمكن أن يكون مقصوده الإناطة بالزوال الذي يكون قابلا للإدراك من الغالب من الناس، فيتخذه موقتا للصلاة كما هي عادته في الشرعيات كالهلال والفجر وغيرهما، لأن مخاطبه عموم الناس في مختلف الأزمنة والأماكن، فعند تكليف العموم لا بد من الإناطة بأمرين قابل للإدراك من قبل العموم ممن يعنيهم الأمر ويريدون الإطاعة، سواء كانوا في مجتمع أم كانوا منفردين في حالة سفر أو في بقعة من البقاع. ولهذا وجدنا الشارع أنه ينيط تحقق موضوعات الأحكام بعلامات يمكن لكل من يريد تقريبا الإطاعة إدراكها، أو إدراكها جيد. وحيث إنه رضوان الله تعالى عليه لم يجزم بهذا الأمر، وكان قبل صفحة قد صرح بأن المراد من الزوال الزوال حقيقي، لذا وجدناه في المقام يحتاط في نهايات العبارة ويعزز ما ذكره بقاعدتي الاستصحاب وشغل الذمة، في إشارة إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ كذلك. ولا يخلو كلامه رضوان الله تعالى عليه عن أحد احتمالين، إما أنه يريد أن الزوال يتحقق بمجرد بلوغ الشمس إلى دائرة منتصف النهار، الدائرة الوهمية، وإما أنه يريد أن الزوال يتحقق بالزيادة، لكن الزيادة درجات، الدرجة الأولى منها أو الدرجات الأولى منها درجات غير قابلة للإدراك بالحس بيسر وسهولة، أو غير قابلة أصلا، يعني اللحظة الأولى للميل قابلة للإدراك بالحس المتعارف. وحدوث الظل في الطرف المقابل ليس دفعيا بحيث يكون محسوسا. وعلى هذا الأساس الذي يظهر لي من عبارته رضوان الله عليه انتفاء الاحتمال الأول، أي أنه يرى أن الزوال يتحقق بمجرد بلوغ الشمس إلى وسط السماء، اللحظة الأولى خلينا نعبر عنها، في مقابل اللحظة الثانية التي بعدها، أي بداية الميل غير المحسوس. لا يريد الاحتمال الأول، بقرينة أنه أفاد في نهايات العبارة، للأسف العبارة بهالمقدار وما زاد بحثا، فلعل الأحوط مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال وإن تأخر تحققها عن ميل الشمس عن خط نصف النهار. فكأنه يشير إلى أن الميل من دون تحقق العلامة هو الزوال. التعرف على الزوال بالعلامة لا يكون إلا متأخرا عن مطلق الميل عن منتصف النهار. وقد شهد بعض أهل الخبرة في هذا المجال أن إحراز الميل على أقل تقدير يحتاج إلى حدود 5 دقائق، بل زعم بعضهم أنه لا يدرك بأقل من 9 دقائق، وهو وقت واسع. كثير من الناس يصلون الصلاتين في 9 دقائق وربما أقل. فيكون مراد صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف في صدر كلامه أن هناك زوال حقيقي يتحقق بمطلق الميل، وهو ملازم لعدم الإدراك الحس المتعارف، وهنالك زوال أناط به الشارع وهو الزوال العرفي، أي القابل للإدراك بالحس المتعارف، واستأنس لاختيار الثاني بأن الشارع في نظائر المسألة في الفجر في الشهر إلى ما هنالك قد ربط الموضوع هناك، موضوع حكمه الشرعي بهذا الإدراك. وعلى هذا الأساس وحيث إنه لم يجزم بهذا المعنى هنا احتاط، لا أكثر ولا أقل. أما إجراؤه الاستصحاب وقاعدة الاشتغال فسيأتي الكلام فيها، مو مهم الآن. من هنا تصدى الفقيه الهمداني وغيره كصاحب المستمسك رضوان الله عليهما. إلى أن الشارع قد أناط بصريح الروايات والآية بعد تفسيرها بالروايات. الوقت بالزوال، والزوال له تحقق واقعي أدركه الإنسان أم لم يدركه الإنسان، كان قابلا للإدراك بالفعل أم لم يكن قابلا كما في حالة الغيم والمطر. لأن الزوال حالة حقيقية تكوينا، إما أن تتحقق وإما أن لا تتحقق، وعلى هذا الأساس تكون العلامات واسطة في الإثبات وليست واسطة في الثبوت والتحقق للزوال. ثم أشكل المحقق الهمداني بأن هنالك فرقا بين محل الكلام وبين الفاجر، فإنه في محل الكلام الروايات وهي التي تعرضنا لها قريبا، روايات العلامات ظاهرة بشكل واضح في أنها تتحدث عن الطريق لمعرفة الزوال وعلامة الزوال، لا أن الزوال يتحقق بها. بينما الفجر حقيقة إنما يتحقق بما أناط به الشارع، وهو الخط المعترض في الأفق، فالقياس مع الفارق. ونظير هذا يمكن أن يقال بالنسبة لبداية الشهر، وأن الرؤية وإن كانت طريقا وكاشفا لكنها كاشفة عن تحقق الشهر بكونه الهلالي، أي جرم القمر، يرى بالعين المجرد في الأفق الذي لا يكون فيه مانع. فكأن المحقق الهمداني يريد أن يقول بأن الزوال يتحقق عند البلوغ إلى منتصف النهار، وما زاد عليه لا يشكل أكثر من طرق وعلامات لكشف هذا الزوال. ومن الطبيعي أن تتأخر هذه العلامات عن نفس تحقق الزوال لأنه في حد نفسه أمر خفي. أقول هذا لكلام آخر لسنا بصدد التعرض له، يظهر منه بشكل واضح ذلك. أقول أما البحث في أصل تحقق الزوال وأنه يتحقق بالبلوغ إلى قمة الرأس أو التجاوز عنها ولو بقليل غير محسوس، واقعا قد فرغنا من الحديث عنه، وصاحب الجواهر لا يؤشر إلى هذه الجهة في كل كلامه، إنما نحى منحا آخر وكلامه صريح قبل بصفحة. أعني أنه بصدد الحديث عن مراد الشارع من كلمة الزوال عندما أطلق الزوال، هل يريد المعنى الحقيقي العلمي للزوال أم يريد ما يلازم الإدراك للناس بمقتضى أن طبيعة الأحكام الشرعية لابد أن توقت بمواقيت وتحدد بمحددات يدركها أتباع الشرع حتى يبنوا عليها في مقام العمل في هذه المسألة وفي نظائرها. لا نعني بهذا أن للشرع حقيقة شرعية أخرى غير الحقيقة العرفية في الزوال، بل أقصى ما في البين أن المحددات التي زادها الشارع على أصل تحقق الزوال حقيقة هل هي محددات للموضوع أم طرق للكشف عنه؟ هذا التعبير الدقيق. وما مال إليه صاحب الجواهر هو الأول، أنها محددات للموضوع الذي أناط به الشارع حكمه الشرعي بقرينة يمكن أن نعبر عنها بأنها قرينة حكمة الشارع هنا، لأنه يخاطب عموم الناس فلا بد وأن ينيط أحكامه بما يدركه هؤلاء الناس، فخلي الزوال حقيقة يتحقق قبل ذلك، لكن قبل ذلك لا يوجد بالنسبة له حكم شرعي. إذ تظهر الثمرة فيما لو صلى الإنسان اتفاقا باعتقاد دخول الوقت وبان له بعد ذلك أنه صلى عند الزوال العلمي، أي بداية الميل نحو الغروب بناء على أنه هو الزوال الغير القابل للإدراك الحسي المتعارف. وتظهر الثمرة أيضا في مثل عصورنا التي بات يمكن فيها التحقق من اللحظة الأولى للميل، فإذا بنينا على أن الشارع أناط حكمه بالميل الحسي فلم يتحقق الموضوع بعده، بينما بناء على العلامية والطريقية لا، يصلي قبل ذلك حينئذ. أيا تنتفي الحاجة لهذه العلامات المنصوصة اللي هي إرشاد حينئذ لا أكثر ولا أقل. وحيث إنه لم يجزم بالنتيجة ذهب إلى الاحتياط. فهو لا يستحق من القوم ما استشكلوا به عليه وكأنه يخالف مطلبا بديهيا، إذ من الوضوح بمكان أنها علامات، إذ يمكن أن يقال للفقيه الهمداني بعد أن قرأنا الروايات وتعرضنا لفقهها سابقا مع الإغضاء عن ضعف السنة باستثناء صحيحة عبد الله بن سنان الإمام كان العمل بها لاضطرابها، ولو عملنا بها لكان المطلب أوضح هذا الإشكال، أين الوضوح من الروايات بأنها علامات وطرق لا محققات للزوال الذي يريد أن ينيط الشارع حكمه الشرعي به؟ فإنه في الأولى وهي أضعفها ظهورا فيما نروم مرفوعة سماعة حتى تزول الشمس فإذا زالت زال، هذه قلنا ممكن، فإذا استبنت فيه الزيادة فصل الظهر. طيب، لكن رواية علي بن أبي حمزة، ما الذي ورد فيها؟ وإن زادا فهو أبين، فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت. وإن ظاهر هذه في أنها فقط طريقة وعلامة، فإن ظاهرها التحقق بالزيادة، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زال، مش فقط كانت زالت. جيد، مع احتمال المقابل، لكن هذا هو الظاهر. مرسلة الصدوق أيضا اللي هي معتمد جملة من المحققين لأنها مرسل جزمي، ماذا قال؟ فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته، إما ينعدم وإما يصبح لجهة الشمال أو الجنوب حسب موقع البلد بالنسبة للشمس، ثم زاد فقد زالت الشمس، ثم زاد فقد زالت الشمس، مش فقط زالت سابقا، وتفتح أبواب السماء. ظاهر ترتيب الأثر على الزيادة، تفتح أبواب السماء وتهب الرياح، مش إذا هو استبان. جيد، وتقضى الحوائج. وصياعة عبد الله بن سينان كانت أصح منها لو عملنا بها، لولا الاضطراب في متنها. فعلى هذا الأساس مش واضح أبدا أن الروايات تتحدث عن ذات المعنى. نعم، بات على هذا الزيادة زيادتان، زيادة غير محسوسة وزيادة محسوسة، البحث يدور بينهما، مش بلوغ الشمس إلى كبد السماء. صاحب الجواهر حيث إنه لم يجزم احبط. طيب، هنا ينبغي أن نسأل، ما هي طبيعة هذا الاحتياط؟ هل هو احتياط بمعنى الحيطة للواقع فيفتي بالاحتياط، أم يحتاط الاحتطاط الشائع الآن في الرسائل العملية؟ احتياط وجوبي أو استحبابي في مقابل الفتوى؟ ما ذكره في صدر الكلام بما يظهر منه الجزم به، إذا تردد فيه فسوف ينتقل إلى الأصل العملي، والأصل العملي الذي صرح بجريانه في المقام هو الاستصحاب، أي استصحاب عدم دخول الوقت. انتبهوا لي يا أخوان، استصحاب عدم دخول الوقت إلى أن يستبين الزيادة بإحدى العلامات المنصوصة أو المعروفة، هذا احتمال. الاحتمال الآخر استصحاب عدم وجوب الصلاة فعلا إلى أن تستبين الزيادة، وسبب الترديد بين هذين مع العلم بأن الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي ولو اتحدا في النتيجة، لأن جريان الاستصحاب في الموضوع يغني عن جريان الاستصحاب في الحكم، بل لا تصل النوبة إليه. سبب ترديدي بين الأمرين، هذه نكتة دقيقة، واحتمالي المراد من كلامه عندما أطلق كلمة الاستصحاب، هو أن هذا الاستصحاب الموضوعي إذا كان هو المراد فقد يقال بعدم جريانه، والسر في ذلك أننا نبحث عن الزوال الذي أناط الشارع به حكمه، فإما أن يكون النظر إلى مفهوم الزوال عند العرف والتردد في المراد منه على مستوى الشبه المفهومية، ومعه يدخل الاستصحاب حينئذ في مشكلة أنه هل يجري في الشبهات المفهومية أم لا يجري. إذ نحن نعلم بأن الشمس وصلت إلى كبد السماء في الزمن الأول، ونعلم في الزمن الثاني لحظة ثانية أنها زادت زيادة لا ترى، ما عم نشوف ظل، ونعلم أنها في الزمن الثالث أو اللحظة الثالثة زادت زيادة طر. هذه عارفة بدها دقائق. فإذا رجع البحث إلى شبهة مفهومية فمن الوضوح بمكان على ما هو التحقيق في محله أن الاستصحاب الموضوعي هنا لا ينفع، باعتبار أنني لا أشك في الموضوع الخارجي، أنا أشك في المفهوم الذي يطلق على هذا الموضوع الخارجي. وأما إذا لم يعد إلى شبهة مفهومية مثل ما فسرنا عبارة صاحب الجواهر بأن بات معلوما أن الزوال هو أصل الزيادة عرفا، ونشك في تحققه في نظر الشارع للشك في أن الشارع أخذ في الموضوع شيء زائد بلحاظ الشرعيات مش العرفيات، فنشك في تحقق الزوال الذي أناط الشارع به وهو الزوال الخاص. فإذا كان هذا المراد أيضا يا أخوان إشكال هذا الاستصحاب أوضح من أن يخفى بالبداهة، إذ الزوال العرفي أو الحقيقي ليس موردا للشك، والمفروض أن الشارع لم يخترع مفهوم جديد بل زاد قيدا أناط به، وهو وسيلة يتعرف بها جميع الناس، فإما أن النصوص ظاهرة فيه فلا تصل النوبة للاستصحاب، وإما أن النصوص غير ظاهرة محل ترديد فنحن في الحقيقة نشك في إناطة الشارع حكمه بهذا القيد الزائد، فنستصحب عدم إناطة الشارع حكمه بهذا القيد الزائد. لكن هذا الاستصحاب قد يشكل عليه بالمثبتية، لأن لازمه صيرورة الحكم فعلياً من دون تحقق هذا القيد الزائد، وهذا اللازم لازم غير شرعي، إذ مرتبة الفعلية خاضعة لعالم التكوين لكن هذا الإشكال في تقديرنا ليس في محله، إذ طارة نشك في الفعلية وعدمها من جهة تحقق الواقع الخارجي أو عدم تحققه صحيح، هذا خارج عن الشارع بما هو شارع، هذا قضاء لعالم التكوين. وأخرى نشك في فعلية الحكم لشكنا في أن الشارع قد أخذ هذا القيد في تشريعه أم لا، وهذا في الحقيقة راجع إلى الشك في أمر هو من شؤون الشارع بما هو شارع كما لا يخفى. ويحتمل أن صاحب الجواهر لا يريد إجراء أصل موضوعه أصلا في المقام، يريد إجراء أصل حكمه وهو استصحاب عدم وجوب الصلاة إلى أن تتحقق إحدى هذه العلامات المنصوصة. أقول هذا الاستصحاب العدمي لا مشكلة في جريانه، ولا يقف في وجهه إلا شيء واحد وهو ما أشرنا إليه قبل قليل، أنه إذا جرى استصحاب في رتبة الموضوع لا تصل النوبة، واستصحاب عدم إناطة الشارع حكمه بالخصوصية الزائدة متقدم رتبة على هذا الاستصحاب الحكمي، وينتج عكس نتيجته، لأن أصل الجعل ليس مورد شك، الشك في خصوصية من الخصوصيات، نشك أن الشارع أناط بها أم لا. أما قاعدة الاشتغال، أي اشتغال الذمة التي أشار إليها، فإن المعروف من قاعدة الاشتغال هو أن يعلم الإنسان أن الحكم بات فعليا في حقه، ويشك بنحو من الأنحاء أو لسبب من الأسباب أو لحال من الأحوال أنه قد أفرغ ذمته منه، إما يشك في أصل الإتيان أو يشك في الإتيان صحيحا للإخلال بجزء أو شرط أو ركن أو إلى ما هنالك. هنا نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. نحن كلامنا في هذه المسألة ليس في أصل اشتغال الذمة والصلاة، بل الكلام في أنه متى يبدأ شغل الذمة بالصلاة، يعني متى يصبح الحكم التكليفي الإلزامي فعليا. في الزمن الأول نشك أنه بات فعليا وهو أول الميل العلمي، في الزمن الثاني نعلم أنه بات فعليا. انتبهوا لي يا إخوان، من صلى في الزمن الأول يعني بهالخمس دقائق الفاصلة أو الأربع ثلاث دقائق الفاصلة، صلى وهو يشك بحسب الفرض أن الحكم بات فعليا، يمكن أن يكون فعليا. ومن صلى في الزمن الثاني حتما صلى بعد أن بات الحكم فعليا، إما لأنه الآن بات فعليا أو لأنه كان من الزمن الأول فعل بات فعليا. طيب حينئذ ما مراده من اشتغال الذمة في المقام؟ هل مراده أن من صلى في الزمن الأول لا يعلم بفراغ ذمته بعد العلم باشتغال ذمته؟ قطعا هذا غير صحيح، لأن المفروض أنه لا يعلم بعده باشتغال ذمته في الزمن الأول. أم يريد أن هذا على كل حال في الزمن الثاني يعلم باشتغال ذمته الآن ويشك في إفراغها بما جاء به في الأول؟ فهذا إن أريد منه العلم بحدوث اشتغال الذمة الآن فهو خلف قطعا، إذ يمكن أن تكون اشتغلت ذمته قبل أن يأتي بالصلاة. وإن أريد العلم باشتغال الذمة إما الآن وإما في الزمن الأول فيدور أمره بين من أفرغ ذمته وبين من اشتغلت ذمته ولم تفرغ، فما في علم باشتغال الذمة الآن إلا بنحو الجامع بين الوقتين كما لا يخفى. لكن الصحيح يا أخوان أنه وإن عبر باشتغال الذمة قد يكون المراد أن الإنسان يعلم والحكم لم يصبح فعليا بأنه سيصبح فعليا في حقه إما في الزمن الأول أو في الزمن الثاني، وقبل التحقق من وجود الموضوع بشراشيره بشرائطه التامة لا يمكنه أصلا أن يأتي بالصلاة ويتقرب بها للمولى عز وجل بنية أنها الظهر، لعلمه بأن الحكم لا يصبح فعليا إلا بفعلية موضوعه، وهو لا طريق له إلى إثبات فعلية الموضوع والحلادة إلا بالانتظار إلى الزمن الشاكي. وهذا كلام صحيح لا بأس به، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أما المبحث الثاني واللي رح نمر عليه مرورا يا أخوان باعتبار هي العلمان مش مباحث حقية يعني، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.